صلى الله على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
درسنا الاستقراء وتحدثنا عن أقسامه ووصلنا إلى أهمية الاستقراء وقرأنا أيضا طبقناه.
نعم. كيف الاستقراء؟
شوف كتاب الشيخ من عبرتنا هذا مختلف الكتاب اللي عندي. كيفية الاستدلال بالاستقراء هذا مو موجود هنا. اللي عنده كتاب مع المركز ظاهرا مو موجود هذا المبحث.
أي مبحث كيفية الاستدلال بالاستقراء؟
هذا المجمع العلمي الإسلامي المنطق ومناهج البحث. هذا هذا الموضوع مو موجود فيه. كيفية الاستدلال بالاستقراء. كيفية الاستدلال بالاستقراء. مولانا العزيز اليوم درسنا درس قراية، درس مطالعة زي ما يقولوا، يعني شيء سهل ويسير ما في أي صعوبة أصلا
إن شاء الله.
مولانا العزيز أنت في أثناء حياتك في هذه الدنيا، في أثناء حياتك كنت تسير في غابة أو تسير في أي مكان من الأمكنة تشوف بأن هناك بعض الظواهر، ظواهر موجودة الحياة فيها ظواهر. يوم من الأيام تشوف ظاهرة زلزال، ويوم من الأيام تشوف ظاهرة خسوف، يوم من الأيام تشوف ظاهرة كسوف، ويوم من الأيام تشوف نملة قاعدة ترفع شيء، ويوم من الأيام نملة طايحة من فوق إلى الأرض. هذه ظاهرة. يجي الإنسان الآن يبدأ يدرس كل هذه الأمور، ما في شيء يفوته، هذا المنطقي ما في شيء يفوته، كل شيء يفكر فيه. ليش؟ لأنه يفكر في هذه الظاهرة اللي صارت اليوم. والله شفت بأن غزال طايح من فوق الجبل وطاح وتكسر، لكن شفت نملة أيضا طاحت وياها ما صار شيء، وش السبب؟ شوف المنطقة هالشكل يفكر، هذه ظاهرة وهذه ظاهرة. بعد ذلك يطلع شيء من خلال ملاحظته، من خلال هذه الظواهر يلاحظ بعض الأمور. إذا صارت عنده ملاحظة مرة ومرتين وثلاث وعشر ومليون مرة، بعد ذلك يقول أن هناك فرضية. فرضية تقول هذا، شوف من بعد ما صار ينظر في الظواهر يلاحظ ملاحظة ويسجلها، أن هذه الملاحظة كذا، أن الأجسام هذه التي تسقط من الأعلى إذا كانت فيها الوزن خفيف فالمعنى ذلك أن الجاذبية الأرضية تمسكها بشكل أيضا خفيف، يعني ما تتأثر لما تسقط على الأرض وما تتكسر، بينما هذا كل ما زاد وزنه زادت قوة الجاذبية إليه، الجاذبية تجذبها أكثر. فعلى كل حال هذه ظواهر. أنت بعد ذلك تقول كلما زاد الوزن وكذا كذا، هذه فرضية. تقول بعدين وش تسوي؟ وش تسوي؟ هذه فرضية لحد الآن. تقوم تدرسها أكثر، تدقق فيها أكثر، تمعن فيها أكثر، تشوفها ما تختل ويا بعض القوانين العقلية أصلا. هذه فرضية أنت الآن طرحتها، يعني يمكن أنا الآن استنتجت استنتاج، لكن خليني أدقق في الاستنتاج وتبحث وتدقق. اختلفوا يا بعض الأشياء أو ما اختلفوا يا بعض الأشياء التي هي عقلية لا تتخلف. بعد ذلك قال يمكن يستمر يا 10 سنوات، هذه فرضية يمكن لمدة 10 سنوات ويبحث فيها. بعد ذلك يقول الحمد لله هذا قانون صار. خرجت من مرحلة الفرضية إلى مرحلة النظرية، إلى مرحلة النظرية، مرحلة القانون يعني. لاحظ، إذن أنت تمر 3 مراحل. مرحلة ملاحظة تلاحظ الأشياء، بعد ذلك تستنتج فرضية، تدرس هذه الفرضية، بعد ذلك تنتج نظرية قاعدة عامة قانون. بعض الأحيان لا، أنت مو من خلال الملاحظة، لا من خلال تجربة معينة. الملاحظة كيف؟ الملاحظة يعني ظاهرة كونية تصير في الدنيا أنت تشوفها، أما التجربة لا. أنت شو تسوي؟ تجيب والله مطرقة وتجيب زندان وتضرب، تشوف إيش قد صارت الاهتزازات هذه، أنت قاعد تجرب. يمكن في الكون ما في، في الدنيا ما في هذه الظاهرة، مي موجودة، لكن أنت الآن تسوي عملية دراسة جديدة. يمكن مركب من التركيبات في الدنيا مو موجود، أنت تخترع عنصر منه وعنصر منه وعنصر منه وتخلطهم يا بعض وتستوي عليهم تفاعل كيميائي وكذا وكذا، تستنتج نتيجة في الدنيا مو موجودة، لكن أنت الآن اخترعت هذا بواسطة تجربة. مولانا العزيز، أي شيء منطقي، أي شيء
يعني قبل العقل، مثل النظرية النسبية لأينشتاين
تطبق الآن مولانا؟ لا، يطبقوها، تطبق الآن، وقاعدين يسعوا لتطبيقها أيضا. يجي الزمن يطبقها مولانا إذا كانت ما تختلف ولا تتخلف، وقاعدة صحيحة يعني نظرية معقولة صحيحة، مولانا يجي الزمن يسويها. يوم من الأيام كانوا يتكلموا عن الحساب المثلثات وكذا، والجيب والضاد والطاء والساين الكوساين، يمكن اللي درسوا بالإنجليزي ساين كوساين وهل هم جرى أحسان. هذه القضايا مولانا ما كانوا يوم من الأيام يتوقع أن يستخدموها بعد ذلك. وإذا بها مولانا هذه القضايا، الصواريخ، قضايا إطلاق صاروخ إلى مكان معين، شلون يضرب الهدف على بعد عابرات قارات، عابرات قارات الآن يطلق صاروخ من القارة الفلانية إلى القارة الفلانية يضرب نفس الهدف بالضبط. هدف ويش؟ كله بحساب مثلثات، كله بحساب مثلثات، يطلع لك معادلات بعد ذلك يوصل لنا نتائج. على كل حاشا الحديث أنه هذه تطبق. خلينا نقرأ، ما في أكثر. كيفية الاستدلال بالاستقراء. للاستقراء مراحل يمر بها المستقرئ عند قيامه بعملية الاستدلال الاستقرائي، تسمى بمراحل الاستقراء وتتلخص فيما يلي: مرحلة الملاحظة والتجربة. الملاحظة شيء والتجربة شيء ثاني. ها
التجربة
إيه؟ لا، أنا حين أنا الآن أتكلم بالمصطلح. إذا قالوا ملاحظة، إذا قالوا ملاحظة يقصدوا هذه يعني ملاحظة الظواهر. التجربة يقولوا معناه أنك أنت اللي تهيئ الأمور. لكن زين، الملاحظة المفترض أنها ما تنفك عن التجربة، يقولوا لا، يقولوا التركيز والانتباه، علشان يلفت انتباهك أن هذا المصطلح غير هذا المصطلح. بعد ذلك يقول تجربة لا تخلو، لابد أنت تلاحظ. يقول لا، سميها ماذا علشان لا يختلط عليك الأمر. ما بينها وما بين الملاحظة يقول لا تسميها ملاحظة، سميها تركيز الانتباه. أنت اللي تعنيها الآن سميه بتسمية أخرى، سميه بالتركيز والانتباه. ليش؟ علشان الملاحظة عندنا هو التدقيق في الأمور الظاهرة الظواهر. اتفقنا؟ وتتلخص فيما يلي: مرحلة الملاحظة والتجربة، مرحلة الفرض، ومرحلة القانون. أولا مرحلة الملاحظة والتجربة، وهي مرحلة توجيه المستقرئ فكره نحو المطلوب لمعرفة حقيقته أو تبيان معناه. هذا يوجه فكره علشان يتعرف إلى حقيقة شيء، يبين معنى الملاحظة. هي مشاهدة المطلوب في الطبيعة. لاحظ مشاهدة المطلوب في الطبيعة. الطبيعة يعني
طبيعة خارجية
الدنيا على ما هو عليه. يلاحظ تابعوا يا شيخ أنا أعتذر يعني جاي بهذا الكتاب بناء أن فيه الموضوع تبين أنه هو موجود مع الأسف على كل حال. مثال هذا مثال ضربنا مثال بالزلازل بالخسوف بالكسوف سقوط الأجسام هذا جسم يسقط من فوق لتحت.
ملاحظات
إيه هذه ملاحظات تلاحظها بالظواهر الكونية. أحسنت هذا نيوتن. نيوتن هذا من وين اخترع لنا أو اكتشف على قانون الجاذبية وكذا. تفاحة سقطت من فوق قال ليش تسقط هذه من فوق ليش ما تطلع فوق. والتجربة هي مشاهدة المطلوب في ظروف يهيئها المستقرأ حسب ما يريد. لاحظوا التجربة هو الذي يهيئ. خطوات العملية. خطوات العملية العقلية التي يتبعها المستقرأ في هذه المرحلة تتلخص بالآتي: تركيز الانتباه حول المطلوب وحصره به فقط. بعد لازم تركز في الشيء، لا تشعب نفسك انها تفكر وهنا تفكر وهنا. لا تركز فيه لان انت الان قاعد تبغى تلاحظ هذا الان يعني ما يعني لا تشتت نفسك. والا احنا عندنا مثل يقول اليد ما تحمل رمانتين. اليد ما تحمل رمانتين واذا حملها تصير ضعيف بسرعة توقع. ما جعل الله لامرئ من قلبين في جوفه. الأمر الثاني قلنا الأمر الأول تركيز الانتباه. الأمر الثاني فهم معنى الأثر الذي تنقله الحواس إلى العقل بسبب عملية تركيز الانتباه وتفسيره على ضوء خبرات العقل المخزونة فيه. يعني أنت لازم يصير عندك حس صحيح. أنت لما تلاحظ بالنظر أو تسمع هذه الضربة ضربة المطرقة والزندان لما تقعد تسمع لازم يصير حسك صحيح حسك جيد مو مريض صحيح. أدرك أجيب لكم من بعد إن شاء الله ما نخلص هذه. فهم معنى الأثر الذي تنقله الحواس. يعني لازم تعرف الأثر هذا اللي شفته. الانتقال بالحاسة بالعين أو بالسمع أو بالذوق ربما لازم يصير بطريق صحيح أيضا. لازم تفهمها بشكل مضبوط. واحد اللي عنده عمى ألوان تعرف العمى الألوان؟ عمى الألوان العشاء الليلي هذا زين. هذا يشوف بعض الألوان مثلا الأحمر يشوفه أزرق على سبيل المثال. فهذا لما تتحول عنده ظواهر من لون إلى لون هو ما يشوف بعض الألوان ما يشوفها. هذا تعتمد عليه في الاستقراء ما تعتمد عليه لأنه يطلع لك نتائج غلط. هذا
ممكن
إيه أو حاسة الشم ما هي شغالة صحيح. فينا فعلا أنت عندك ريحة البهارات والطبيخ وكذا ويقول أنا ما أشم شيء ما يفرق عنه ما في شيء كل شيء زين صحيح فعلا. أنا عندي أحد الأصدقاء هالشكل. استحصال النتائج في ضوء عملية الفهم والتفسير ومن تهي إليه. يعني بعد ذلك أخذ النتائج مولينا الأعزاء يقولوا اجتمع باحثون هذول لما اجتمعوا يبغوا يشوفوا الضفدع يبغوا يسووا عليه بعض التجارب. فهم الآن يشوفوا الضفدع كلما صفقوا له صفقة قفز هذا الضفدع. فقالوا لابد أن نعرف ما هو سبب قفزه. يعني يبغوا يعرفوا بالاستقراء المعلل يبغوا يعرفوا علة هذا القفز. بعد ذلك صفقوا صفقة رأوه يقفز، جابوا ضفدع ثاني نفس الشيء، جابوا ضفدع ثالث، كلهم ممتاز والله، يمين يصفق يقفز، أنا جيد. قصوا يبغوا يجربوا، فقطعوا يد من هذا الضفدع، صفقوا له صفقة، فشافوا أنه يقفز لكن مو بالقفز المعقول، مو مثل الأول كان يقفز بشكل قوي، الآن يقفز بشكل مو كلش لنا هذا. ثم قطعوا الثانية نفس الشيء، شافوا يقفز ولكن بشكل أقل، قطعوا الثالثة، قطعوا الرابعة، وهكذا كل ما صفقوا إليه شافوا بأنه ما يقفز أصلا. جربوا على ضفدع ثاني وثالث ورابع إلى أكثر من 100,000 ضفدع، آخر نتيجة قالوا اكتشفنا الآن بأن الضفدع إذا قطعت 4 أرجل فإنه لا يصنع الصفقة ولذلك لا يقفز. فقالوا لأنه ما يسمع هذا نتيجة قطع، لا يعني خلاص أنتي بدرد يفكروا بأنه أنت قطعت وسيلة القفز أصلا. الفروق بين الملاحظة والتجربة، تفترق التجربة عن الملاحظة بمزايا أهمها ما يلي: إن التجربة تدور في نطاق المطلوب فقط بسبب الظروف التي يهيئها المستقرأ، مو أنت كتجربة، أنت اللي هيأت الأمور. بعكس الملاحظة فإنها قد لا يتأتى فيها ذلك، بعض الأشياء والله أنت تبغى تشوف الكرة الأرضية شلون تتحرك حول الشمس، تقدر تجيب أرض وشمس ما تقدر، صحيح. فمثلا إذا كان الشيء المشاهد مما يمكن عزله عما سواه، إنما يعزل بالتجربة لا بالملاحظة، وذلك كتجربة معرفة تأثير الجاذبة الأرضية على الأجسام الساقطة داخل نواقيس مفرغة من الهواء. الناقوس، تعرفوا الناقوس؟ شيء ثقيل. الناقوس شيء آنية، هو هكذا تكون، يطبقونها ويفرغون منها الهواء، يفرغون منها الهواء. أحسن هذا بالضبط. الأمر الثاني، بالتجربة يستطيع العلماء أن يوجدوا ظواهر طبيعية ومركبات مادية قد لا توجد في الطبيعة، هذه بالتجربة، أو لا يمكن مشاهدتها عن طريق الملاحظة. لو تقعد مليون سنة تبغى تلاحظ مثلا الزئبق شلون إذا يتفاعل ويا مثلا النيتروجين، يقول أنت تقعد في الدنيا وين الزئبق وين النيتروجين، ما تفعل ها؟ البيسي مثلا كيف صنعوا هذا كله بتجارب كالمركبات الكيميائية المستخدمة في الطب والصناعة وأدوات الحرب. الأمر الثالث، إن التجربة أسرع في الوصول إلى النتيجة من الملاحظة. الأمر الرابع، في التجربة يستطيع العلماء تقدير العوامل التي تساعد على وجود الظواهر الطبيعية تقديرا كميا دقيقا، لأنك أنت اللي تهيئ هذه الأمور، صح؟
نعم.
تقول أنا أبغى نسبة الزئبق تكون بهذا المقدار وهذا الوزن بالضبط، ومن هذا النيتروجين أو الهيدروجين بهذا المقدار بالضبط، ومن الأكسجين بهذا المقدار. لاحظ، هو الذي يهيئ المقادير، بعد ذلك يستخرج النتائج في التجربة، يقول أن هذا بهذه الكمية بهذا المقدار بهذه، شيء مفصل عنده. أما في الظواهر الطبيعية، والله شاف شلال ينزل ماي وبعد ذلك صار هذا الشلال يطلع منه بخار، كلها كميات غير معروفة، تقدر أنت تقدر هذه الكميات النازلة والبخار وكثافة الهواء وكذا علشان يتبخر، ما وكله ما تدرى عنه صحيح. بل فيزيدون فيها أو ينقصون حسب ما تتطلبه الوضعية. مجال الملاحظة متى يكون عندنا الملاحظة؟ يرجع إلى الملاحظة في المجالات التالية: فيما يستحيل إجراء التجربة، يعني أنت ما تقدر تسوي التجربة، وين تروح؟ إلى الملاحظة في الظواهر الطبيعية، كحركة الفلك تقدر تسوي عليها التجربة هذه، والمد والجزر وإعادة الحياة إلى الجسم الميت. إعادة الحياة إلى الجسم الميت أي تجربة هذه مولانا؟ بل فيما الأمر الثاني، مجال الملاحظة فيما يحدث، فيما يحدث يعني يرجع إلى الملاحظة فيما يحدث ضررا بليغا على الإنسان بالتجربة، كمحاولة معرفة ما ينجم عن إتلاف بعض خلايا مخ الإنسان. هل تسوي عليها التجربة؟ ها؟ تتلف خلايا رجال، تجيب رجال أنا بتلف خلايا مخك وأشوف شلون يصير فيك مثلا، ما يصير. إيه لاحظوها بأنه في مثلا هؤلاء أصحاب الكهف، لأن ملاحظة شنو رجع هلا أسامينا، هم كانوا ميتين. إيه خلاص لاحظة هو يقدر يسوي هذا الآن، يقدر
النقص يقدر تلاحظه في الرجال.
فأنت واحد يسألك يقول شلون الله سبحانه وتعالى يرجع الإنسان إذا مات، يقول مولانا احنا لاحظنا عزير، لاحظنا أصحاب الكهف، لاحظنا الطير اللي ها، لاحظنا الطيور اللي قسمها النبي إبراهيم، ولاحظنا هذه ملاحظة أنا ما سويتها بالتجربة لكن لا لاحظنا على كل. إيه خوب هذه بعد هم هذه ظاهرة، يقول أنت شلون هذا سواه. على كل حال فيما يتطلب نفقات، متى تلجأ إلى الملاحظة؟ إذا كانت هناك نفقات كبيرة تصرف على التجربة لا تتناسب وفائدتها العلمية، والله واحد يصرف مليون تومان علشان شنو؟ علشان يبغى يشوف مثلا مثلا
شنو يستوي؟ بالنسبة اللي خلوه يكون مع النجمة الرسالة اسمه كان 30 مليون وهكذا
ما يمنع استعراض قوة إيه صحيح. بعض القضايا ما فيها ثمرة، ديك الثمرة واحد يصرف عليها مبالغ وكذا، هذا هذه هي الحكمة. على كل حال شروط المرحلة: وضع الشيء في مكانه الصحيح، وهذا ليس في مكانه الصحيح. يشترط في القيام بالملاحظة أو إجراء التجربة ما يلي: تركيز الانتباه وحصر الملاحظة أو التجربة في المطلوب دون ما عداه، الدقة والضبط، تسجيل الظاهرة والمشاهدة، تكرار العملية إلى القدر الذي ينتهي إلى الإطمئنان بنجاحها. مرحلة الفرض: بعد أن ينتهي المستقرئ من مرحلة الملاحظة والتجربة، وذلك عندما تتوفر لديه الأمثلة الكافية حول المطلوب، ينتقل إلى المرحلة الثانية. ما هي المرحلة الثانية من الاستدلال بالاستقراء؟ وهي مرحلة الفرض. والفرض ما هو؟ هو الرأي الذي يضعه المستقرئ لتفسير أسباب، يفسر أسباب الظاهرة المشاهدة أو آثارها على سبيل التخمين والظن. لاحظ على سبيل التخمين. فالفرض في واقعه في حقيقته تفسير مؤقت يفترضه المستقرئ، لماذا؟ بغية التوصل عن طريق التأكد من صحته إلى القانون أو القاعدة العامة المطلوبة، يعني نظرية. زين، شروط المرحلة: لا يعتبر الفرض فرضا علميا إلا إذا توفر على الشروط التالية: ألا يتعارض الفرض مع القوانين العلمية الثابتة. والله مو تطرح لنا فرض وهذا يختلف ويا قاعدة عامة موجودة من قبل، اجتماع النقيضين، اجتماع النقيضين يمكن، الحرارة والبرودة متضادان يمكن اجتماعهما؟ لا يمكن أن يجتمع آخر، ها؟ طبعا من يقول متضادين يعني ما يمكن اجتماعهما في آن واحد، في زمان واحد، في جهة، من جهة واحدة. حار وبارد في نفس الوقت يجتمعوا،
يعني هذا العرض يمكن
يجتمع. الحرارة بمعنى والبرودة بمعنى ثاني، الحرارة والبرودة ظاهر بنا نعود درس التضاد لا يبغيان، يعني لا يبغي هذا على هذا،
لا يبغيان
أن يكون الفرض قضية قابلة للبرهان على صحتها أو فسادها. الأمر الثالث: أن يكون الفرض قضية قابلة للتطبيق على جميع الجزئيات المشاهدة. إثبات الفرض: لاختبار صحة الفرض العلمي والتأكد منها وضعت قواعد عملية، وهي الطريقة القياسية، اليوم إن شاء الله أيضا نذكرها بعد شوية، والطريقة القياسية والطرق الخمس، بني الطريقة القياسية، وهناك طريقة غير قياسية، بني احنا الآن بنتكلم عن الطريقة القياسية. موالينا الأعزاء، انت لما تجي وتشوف عندك، انت الان تبغى تعرف هذه الفرضية صحيحة او مي صحيحة، شو تسوي؟ انت عندك الان تجربة او ملاحظة تريد تشوف هذه صحيحة او لا، انت عندك طريقة وهي معرفة العلة، انت تريد تعرف العلة، انت تقول ما دام الجو حار مثلا لابد أن يتمدد الحديد، مو صحيح؟ في يوم من الأيام وجدت أن هذه العلة موجودة، بمجرد أنك أنت رأيت العلة تقول خلاص ما يحتاج أشوف حديد، يعني إذا كان هناك حديد لازم يتمدد. هذه طريقة من الطرق. طريقة ثانية بالعكس: شفت والله يوم من الأيام يا شيخ فتحي، ها، شفت يوم من الأيام حديدة متمددة متفسقة، تقول معناها 100% أن هناك كان حرارة. هذه الطريقة أنت من خلال معلول التفت العلة، صحيح أو لا؟ مرة من المرات أنت جيت إلى شيئين اثنين، وجدت أن هذا الأمر وهذا الأمر اثنين هم مثل بعض تماما في كل شيء، في كل شيء مثل بعض تماما، لكن وجدت أنك أنت لما وضعت شيء في هذا، وضعت شيء في هذا وهذا ما وضعت فيه، وجدت أن هنا عندنا نتج نتيجة وهنا لم تنتج. هنا لأن أنا ما سويت لي شيء، ما أضف لي شيء آخر، هنا أضف لي شيء. أجد بأنه أقول بما أنهما متكافئان ومتساويان من حيث الكم والمقدار وا 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 كل شيء مثل بعض، لكن هذا زاد على شيء لأنه أضفنا. معناها أعرف بأن هذا الشيء إذا أضفناه إلى هذا يحدث عندي شيء. معنى ذلك أن هذا الشيء إذا أضفته يحدث أمر، وإذا نزعته لا يحدث، يتخلى. إذا أضفته يحدث يقع، إذا أزلنا يتخلى. لاحظ بعض الأحيان هالشكل، ها يقول ريحان مثل الشيخ صالح تماما، ذكاء، فطنة، أدبا، خلقا، رعاية لحقوق مثلا لحقوق الله، رعاية لحقوق الآخرين، مثل بعض تماما. لكن ذاك اليوم جيت إلى الشيخ صالح عرضت له مثلا ضغط، مثلا على سبيل المثال ضغط مثلا بنفسي، عذبته أبغاه يصير كافر مثلا، عذبته تعذيب، بعد ذلك وجدته بأنه لاحظ كلمة الضغط، نفس الضغط هذا ضغط عليه وكذا بالتعذيب وغير ذلك، فوجدت بأن هذا التعذيب الذي جعلته على شيخ صالح سبب وقوع الكفر، حاشاك، وقوع الكفر بالجبت والطاغوت إن شاء الله، أنت كافر بالجبت والطاغوت. بينما الشيخ ريحان، بينما الشيخ ريحان وجدنا بأنه ما صعب شيء. معنى ذلك أن هذا الموضوع يكون شرط في الوقوع وشرط في التخلف، لاحظنا. وهناك طرق أخرى، على كل حال طرق خمس إن شاء الله نقرأهم نشوف واحدة واحدة. طريقة البواقي، طريقة التلازم في التغير، يعني طريقة التلازم ما هي؟ احنا الآن درسنا ثلاث، باقي الرابعة. زين، هذه طريقتها بأنها أنت إذا غيرت في صفات العلة لابد أن تتغير في الصفات في المعلوم. الحرارة مثلا، أضرب لكم الحرارة، الحرارة إذا جاءت إلى الحديدة، حديدة وسوينا جئنا بحرارة، تتمدد أو لا تتمدد. الآن العلة، هذه العلة وهي النار، قللناها صارت النار قليلة، تغيرت صفتها من القوة إلى الضعف، كانت قوية الآن ضعيفة، صفتها أنها ضعيفة. التمدد ماذا يحصل فيه؟ أيضا يقل. صفات، صفات تغيرت صفات العلة، تتغير صفات المعلوم. لاحظ ما طريقة مثلا البواقي، رأينا مثلا عندي، خلينا نقرأ إن شاء الله ما يدركنا الوقت، بعد ذلك نشرح هذه، أنا لأنه هذه الأمور ما أريد نوقف فيها، نبغى نمشي كل اللي أخذنا نقرأ. خلينا نقرأ مولانا العزيز إثبات الفرض، الطريقة القياسية، وهي أن يفترض المستقرئ وجود علاقة علية. لاحظ وش قال، علاقة علية بين الأشياء موضوعة البحث، ثم يستنتج من ذلك الافتراض نتائج، ويبحث عما يؤيد صحة هذه النتائج، فإن عثر على ذلك سيبقن صحة فرضه، وإن لم يعثر على ما يؤيد تلك النتائج عدل عن فرضه إلى فرض آخر. ويمكن أن نستخدم هذه الطريقة لإثبات مختلف الفروض العلمية، وخاصة في العلوم الاجتماعية والعلوم التاريخية وعلم طبقات الأرض وعلم الفلك، كل هذه قائمة على التجارب وكذا. على كل، وباستخدام هذه الطريقة توصل علماء الفلك إلى معرفة حركة الأفلاك وحركة الأرض حول الشمس وكروية الأرض وحركة المد والجذب. لأنهم إيش قالوا؟ المد والجذب، منو كيف هذا يصير المد والجذب؟ قالوا من القمر، اكتشفوا العلة. لاحظنا؟ لا لا. وبهذه الطريقة أيضا يعلل علماء طبقات الأرض الأسباب التي أدت إلى حدوث التغيرات في القشرة الأرضية. وهكذا بالنسبة إلى الكثير من الحوادث التاريخية والتغيرات الاجتماعية. الطرق الخمس ما هي؟ طريقة التلازم في الوقوع. تلازم في وين؟ في الوقوع. إذا وقع هذا يقع هذا. وتقوم على الإيمان بتلازم العلة والمعلول واتفاقهما في الوجود والوقوع، بمعنى أنه متى وجدت العلة وجد المعلول، هذا لا شك فيه. فالمستقرئ هنا يدرس أكثر من حالة من الحالات التي تقع فيها الظاهرة، ثم يقوم بتحليل ظروف كل حالة مستقلة عن الحالات الأخرى. متى ما لاحظ اشتراك جميع الحالات في أمر واحد استنتج أن من الراجح أن يكون ذلك الأمر المشترك بين جميع الحالات هو علة حدوث الظاهرة. الأمر المشترك هذا هو سبب للحدوث. استنتج أنت الآن صار عندك نوع من التشويش. يضرب لك مثال، يقول كإيمان عالم النبات بأن مادة الكلوروفيل هذه الصبغة، أحسنتم، مادة الكلوروفيل هي علة خضرة أوراق البرسيم. لماذا؟ لوجود الكلوروفيل في جميع الأوراق التي فحصها.
شيخنا هذا الطرق يعني
مستقرة يعني للاستقرار،
يعني تابع الطرق القياسية يعني.
ايه
مخرافة يعني
لا 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 كلها لا، هذا تبع الاستقرار في الطرق القياسية. طريقة التلازم في التخلف، إذا هذا تخلف هذا يتخلف بالعكس. اتخلفت العلة يعني لابد أن يتخلف هذا، يعني ما يبغى لا سنج ولا بنج، صحيح؟ السنج سنجيش، سمعت عن سنجيش؟ احنا مثلا نقول لا سنج ولا بنج، مولانا هذا ما يبغى لا، يعني لا حساب ولا قياس. طريقة التلازم في التخلف، وتقوم على الإيمان بتلازم العلة والمعلول في العدم، بمعنى أنه متى عدمت العلة عدم المعلول بالسلب. أحسنتم. والمستقرئ هنا يدرس حالتين تقع الظاهرة في إحداهما ولا تقع في الأخرى، ويحلل جميع ظروف الحالتين، فإن انتهى إلى أن الحالتين متفقتان في كل شيء سوى أمر واحد، ورأى أن هذا الأمر الواحد كان موجودا في الحالة التي وقعت فيها الظاهرة وغير موجود في الأخرى، استنتج أن من الراجح أن يكون هذا الأمر الموجود في حالة والمفقود في حالة أخرى هو علة وجود الظاهرة. وبهذه الطريقة يستنتج مثلا، لاحظوا وش سوى جاء هو يريد الآن يكتشف العلة، شاف بأن هذا الأمر هيئ له ظروف كذا كذا كذا، وجد بأن هذا الأمر لا يحدث هنا بينما حدث هناك، معناها أن السبب الذي وجد هنا هذا هو نفسه، هذا السبب نزعناه من هنا، لم نجعله هنا، نعرف على أن هذا هو سبب التخلف، علة التخلف من هنا. لاحظنا ولا ما لاحظنا؟ فهمنا؟ شيخ ريحان، شيخ علي، مفهوم؟ أعيد؟ هذا مولانا، أنا وجدت بأن هذه ظاهرة وهذه ظاهرة، ثنتين هم مثل بعض تماما. هناك شيء حينما وجد هنا ولم يوجد هنا، في كل شيء متفقين، إنما هذا الأمر لما وجد هنا ولم يوجد هنا وجدنا بأن هنا يتخلف، معنى هذا هو العلة في سبب الظاهرة، صحيح؟ وبهذه الطريقة يستنتج مثلا أن الأكسجين علة في ماذا؟ في الاحتراق. لماذا؟ لأن عدم وجوده يسبب امتناع الاحتراق. وإن الهواء علة في سماع الأصوات لأن عند عدم وجوده يستحيل سماع الأصوات. الأمر الثالث طريقة التلازم في الوقوع والتخلف، وتقوم على الإيمان بأن العلة إذا وجدت وجد المعلول، وإذا عدمت عدم المعلول. والمستقرئ هنا يهتدي إلى علة الظاهرة بوجود الظاهرة عند وجود عنصر معين مشترك بين حالتين، وبعدم الظاهرة عند عدم ذلك العنصر المشترك. في الأمر الأول كانت علة الوقوع، في الأمر الثاني علة التخلف. لماذا؟ لأنه لاحظ بس هذا الشيء الذي لم يوجد فيه، أما الآن لاحظ هذا وهذا. فإنه يستنتج أن من الراجح أن يكون هذا العنصر المشترك هو علة وجود الظاهرة، كما لو لوحظ أن ظاهرة ضعف التكوين العلمي منتشرة في مدارس متعددة تشترك في نظام تعليمي خاص. يعني الضعف التعليمي عند الطلاب يعني، وغير منتشرة في مدارس أخرى متعددة مشتركة أيضا في عدم أخذها بذلك النظام الخاص. فإن المستقرئ هنا يستنتج أن من الراجح أن تكون إلا الضعف التكوين العلمي هو النظام التعليمي الخاص. طريقة التلازم في التغير، وتقوم على الإيمان بأن أي تغير يحدث في العلة لا بد وأن يحدث في المعلول. وبهذه الطريقة انتهي إلى معرفة أن حركة المد والجد معلولة لجذب الشمس والقمر إلى الأرض، وذلك لأن تغير المد والجذر يتبع انتظام حركة الشمس والقمر طول السنة. هنا الباء زائدة. وانتهى بسببها أيضا إلى معرفة أن حجم الغاز والضغط الواقع عليه يتناسبان تناسبا عكسيا، وإلى معرفة تحديد العلاقة بين العرض والطلب. وش المقصود العرض والطلب هنا؟ في البيع والشراء. كلما زاد الطلب زاد العرض، يزيد العرض. كلما زاد العرض قل الطلب. إيه لأن بعد خلاص تفنى فيقل الطلب في الأسواق التجارية. طريقة البواقي خلينا نقرأ ما فيها شيء. وتقوم على الإيمان بأن علة الشيء لا تكون علة لشيء آخر يختلف عنه. هيا ولا يعني هذه خشبة وهذه مثلا حديدة، صحيح؟ تجيب نار إلى هذا، مو بالضرورة أن هذه العلة التي أحرقت هذا، التي مددت هذا بمعنى آخر، هي نفس التي مددت هذا. لأن هذا اللي يمدد الخشب شنو؟ الماء. الماء اللي يمدده، صحيح؟ بالضبط مثلا. وبهذه الطريقة والمستقرئ هنا يلاحظ فيما إذا رأى علتين لمعلولين مختلفين وعلم بأن علة معينة من العلتين هي علة لمعلول معين من المعلولين. ها من يشرح هذا العبارة؟ يعني يا موالين هالشكل، هو يعرف أنه عنده علتين وعنده معلولين 100%. هذول العلتين هي التي سببت هذين العلتين، لكن الآن ما يعرف هذه العلتين اللي هنا أي واحدة منهم هي التي سببت هذا أو هذا، ما يدري. أي كلها تجربة أخي، كلها تجربة. زين، فما يدري الآن هذولين العلتين 100% هم اللي سووا هذولين المعلولين، لكن ما يدري هذه العلة هي التي سوت هذا أو هذا. بمجرد أن يعرف أن هذه العلة سوت هذا، يعني العلة الثانية هي التي سوت هذا. طريقة الباقي، فهمنا؟ واضح؟ بس يعني مخربط. وعلم بأن علة معينة من العلتين هي علة المعلول معين من المعلولين، استنتج أن من الراجح أن تكون العلة الباقية هي علة المعلول الباقي. وبهذه الطريقة اهتدى لفرييه إلى اكتشاف الكوكب نبتون، وذلك حينما وجد انحرافا في مدار الكوكب يورانوس، ونسب ذلك الانحراف إلى وجود كوكب آخر قريب منه. هذه نبتون فكروا فيها، روحوا إلى القاموس العلمي الموسوعة وشوفوا شلون صارت هذه. لأن إلى الظواهر الفلكية الأخرى المتصلة بالكوكب يورانوس معروفة لديه سوى الظاهرة الباقية، وهي ظاهرة انحراف مدار يورانوس. فإذا من الراجح أن تكون علتها هي وجود كوكب آخر قريب منه. مرحلة القانون وأهمية الاستقرار، إن شاء الله يأتي التصديق عليه. صلى الله عليه وسلم. في بعض الأخوة دفاترهم ما جابوها، بعض الأخوة دفاترهم مو كامل، يعني جابوها بس مو كامل.